بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية السكينة، الهدوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. صفة رواية الحديث، ما الذي يقابلها صفة رواية الحديث؟ التحمل، كيفية تحمل الحديث، وهذه صفة رواية الحديث. هذه عطاء، والأولى أخذ. هذه عطاء والأولى أخذ. فالنوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، هذا أخذ، وهذا صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة. إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. والمعنى أنك إذا رويت الحديث الأصل أن تروي من حفظك أو من كتابك المنضبط الذي ضبطته، لأنه يشترط في الراوي أن يكون ماذا؟ ضابطا، إما أن يكون ضابطا ضبط صدر أو ضبط كتاب. فإذا روى من حفظه فتكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، ولا يشترط ذلك، فقد تكون من كتابه، لكن يشترط في هذا الكتاب أن يكون ضابطا له وعارفا به، وقد قابله على نسخ معتمدة، على نسخ معتمدة يغلب على الظن سلامة تلك النسخ من التغيير والتبديل والتحريف، بخلاف من تساهل فقال يكفي في ذلك أن يقول هذا من مسموعاتك، يعني الطالب يقول لشيخه هذا من مسموعاتك فيقول ارويه، دون أن ينظر فيه أو أن يقابله أو أن يتأكد لأنه نسخة مطابقة أم لا، أو أن ينظر في طبقة سماعه وهم الذين سمعوا منه في ذلك المجلس، فإنهم كانوا يذكرون ويكتبون ماذا من سمع منهم، يكتبونهم في آخر كل مجلس ويقارنون ذلك. الحاكم عد المتساهلين هؤلاء في المجروحين، ولهذا قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك، من غير تثبيت ولا نظر في النسخة ولا تفقيد أي تفقد طبق ولا تفقيد طبقة سماعه، لم يتفقد من سمعه معه ليتأكد هو هذه النسخة هي المعتمدة أم لا، وإنما عدهم الحاكم من المجروحين حماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية بهذا التساهل تفضي إلى إدخال ما ليس في الحديث النبوي، وتفضي إلى دخول والراقية السوء الذين يدخلون على المشايخ أحاديث ليست من أحاديثهم. قال رحمه الله: فرع. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضمير على الضرير، الضرير أي الأعمى أو البصير الأمي، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. وما معنى هذا؟ معناه أن هذا الضرير الذي هو الأعمى أو البصير الأمي يروي الحديث بكتاب بخط غيره أو قول غيره، فهل يصح ذلك السماع على الأعمى أو البصير الأمي؟ بصير لكن لا يقرأ ولا يكتب، فهذا الذي يقرأ بين يديه الكتاب الذي يقرأ بين يديه لا يدري بشيء عنه في كتابته، إلا أنه إما أعمى وإما أمي، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. وهذا إذا كان يقرأ الكتاب على الأعمى وهو من محفوظ الأعمى فهذا عرض، والعرض تصح الرواية به، وهكذا البصير الأمي إذا كان من محفوظه فهو عرض والعرض تصح الرواية به، فهي رواية مجازة. أما إذا كان يقرأ عليه ما ليس متثبتا منه ولا حافظا له وهو بخط غيره فإن الرواية حينئذ يكون فيها نظر. قال: فرع. إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد ابن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. ما معنى هذا؟ إذا روى كتابا ككتاب البخاري مثلا يرويه عن شيخ ثم وجد نسخة بكتاب البخاري هو يرويه مثلا عن محمد بن يوسف الفربري عن البخاري وجد نسخة ليست مقابلة على أصل الفربري إنما نسخة مكتوب فيها صحيح البخاري كتاب الوحي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره. طيب أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه وجد نسخة وفيها شيء من المقابلة لكن في آخرها سلام الله وبركاته وجد نسخة لكن الثبت الذي في آخر هذه النسخة ليس موجودا سمع هذا الشخص الذي سمع من ذلك الشيخ قالوا هذه النسخة عن الشيخ فلان يأتي في آخر تلك النسخة كما قلنا لكم كانوا يعقدون ماذا؟ مجلسا ويكتبون الأحاديث عن من؟ عن ذلك الشيخ وفي آخر المجلس يقولون ثبت يعني مثل ماذا الفهرس أو شيء من كان يثبت فيه أسماء من حضر السماع فيقول سمعت هذا الجزء من شيخنا فلان بن فلان عن شيخه فلان عن إلى آخره مع فلان وفلان 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 حتى يعد أهل المجلس كلهم فهذا الشخص يجد كتابا يقال فيه هذا الكتاب سماع الفربري فيأتي ينظر إلى الثبت الذي في آخره يبحث عن اسمه لا يجده إذن روى كتابا ككتاب البخاري مثلا عن شيخ كالفربري عن البخاري ثم وجد نسخة به ليست مقابلة لأن نسخ المقابلة يقال في آخرها قوبلت هذه النسخة بأصل الشيخ بتاريخ كذا وكذا فإن لم يكن قد نبه على المقابلة فهي ليست بمقابلة ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه ما وجد اسمه موجودا لكنه تسكن نفسه إلى صحتها نفسه مطمئنة إلى أن هذا الكتاب صحيح وأن هذه الرواية صحيحة فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالوا العمل في هذا ليس بالاحتياط ليس بالطمأنين لابد من مقابلة النسخة أو من وجود ذلك الشخص في طبقة السماع قالوا منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك قال قلت وإلى هذا أجنح يقول ابن كثير قال وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلح فقال إن كان له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه يعني لو أن شيخه وهو الفربري قال قد أجزتك أن تروي عني فيكون هذه إجازة مدعومة بالوجادة للكتاب الذي وجده فيتقوى قال وحسن أو حسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم يعني يكون يقرأ كتابا وعنده معلومة تخالف السند الموجود في الكتاب فينبه فيقول كذا وجد في هذا الكتاب لكن وجد في كتاب كذا وكذا ينبه، أو يروي عن شيخ ثم يقول كذا رواه فلان عن فلان عن فلان ولكن رواه فلان على غير هذه السياقة أو على غير هذا السند. قال رحمه الله: فرع آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف هو يعقوب القاضي صاحب أبي حنيفة، الجواز أي أنه يجوز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. هذا واضح؟ يعني وجد نسخة في طبقة السماع، ما هي طبقة السماع؟ قلنا قبل قليل الآن ما هي طبقة السماع؟ الثبت الذي يكون ماذا في آخر المجلس، يذكر فيه أسماء من حضر ذلك المجلس. إذا وجد اسمه مزبورا مكتوبا في ذلك الثبت وفي طبقة السماع، وأنه ممن سمع هذا الجزء عن الشيخ فلان، وهو لا يتذكر، فهل يجوز أن يروي ذلك؟ يقول مذهب الشافعي، الجادة من مذهب الشافعي وهو قول ابن الحسن وابي يوسف أنه يجوز، وحكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية عدم الجواز. والذين قالوا يجوز قالوا لأنه لا يشترط تذكره لسماعه كل حديث بعينه، بمعنى لو أن هذا الجزء فيه 50 حديثا وهو متأكد أنه حضر هذا الجزء، لكن الحديث 35 حين قرئ عليه ما استذكر أنه كان حاضرا، 48 ما استذكر أنه كان حاضرا، 23 ما استذكر أنه كان حاضرا، هذا لا يشترط استذكاره لأنه قد ثبت سماعه لهذا الجزء عن شيخه من أوله إلى آخره. فكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبط كل حديث، كذلك لا يشترط تذكره لأصل السماع. وهذه المسائل التي تذكر كما ذكرنا مرارا أنها كان يحتاج إليها في الزمن الأول، ثم قلت الحاجة إليها لأن الكتب قد ثبتت وضبطت وتواترت وصار معمولا بها من دون أي نكير أو خلاف. قال فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى، هذه مسألة، هل يجوز أن يروي الحديث بالمعنى؟ قال: فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. لو كان الراوي لا يعرف الأشياء التي تغير المعاني، وإذا روى بالمعنى ربما غلط في ذلك غلطا بينا واضحا، فلا تجوز له الرواية بالمعنى. وإذا روى بالمعنى فإنه يغلط ويخطأ ويرد حديثه لأنه قلب المعنى. قال: وأما إن كان عالما بذلك، يعلم بما يحيل المعنى، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها، عنده معرفة بالألفاظ ومدلولاتها واللغة وبالمترادف من الألفاظ المترادفة، أن هذا اللفظ يرادف هذا اللفظ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليسكت، هذه رواية وهذه رواية، أنكحتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، ألفاظ مترادفة. إذا كان عارفا بمدلولات الألفاظ وبالمترادف منها نحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، أي أنها تأتي في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب وفي هذا الكتاب، وتكون هناك بعض الروايات تؤدي مؤدى الرواية الأخرى لكن بشيء من التغيير في اللفظ. ومن هنا ذهب بعض النحاة إلى أن الحديث النبوي لا يحتج به في اللغة. لماذا؟ هذا حديث رسول الله أفصح العرب، قالوا لا خلاف في ذلك أنه أفصح العرب وأنه بلسان عربي مبين، ولكن لما أجاز علماء الحديث أجازوا رواية الحديث بالمعنى لم تصر عندنا ثقة بأن هذا اللفظ هو اللفظ النبوي. قد يكون لفظ الراوي، والراوي قد يكون فصيحا وقد يكون غير فصيح، فإذا أخروا الحديث وجنبوه. نعم، وهذه طريقة غير سديدة منتقدة، وإن كانت طريقة أكثر النحاة أنهم لا يستشهدون بماذا؟ بالأحاديث النبوية على القواعد النحوية، يستشهدون بالقرآن وبكلام العرب نثره وشعره، والأحاديث قل أن يستشهد بها نحوي إلا في النادر، ومنهم من يذكره من باب التقوية، ومنهم من يدين بجواز الاستشهاد بالحديث النبوي، وهذا المذهب هو الصحيح، هذا المذهب هو الصحيح الذي يجب المصير إليه، أنه يجوز الاستشهاد بالحديث النبوي في ماذا؟ في على القواعد النحوية، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو الرواية باللفظ. الأمر الثاني أن الرواية بالمعنى إنما اشتهرت وانتشرت قبل أن تدون الكتب، وكان ذلك في عصر الاحتجاج باللغة، فالذي غير المعنى لو فرض أنه غير هو عربي فصيح اللسان، فلو فرض أنه غير فإنه غير لفظا فصيحا بلفظ فصيح. الأمر الثالث أن الأحاديث النبوية وقع فيها من الاعتناء أضعاف أضعاف ما وقع من الاعتناء بالأشعار أو بالنثر اللغوي، فأصحاب الحديث ينتقون رجالهم ويوصلون سلاسل السند إلى منتهاها، ويميزون ما صح مما لم يصح، ويدققون في الألفاظ، وينبهون على الراوي اللحانة من الراوي الذي ليس بلحانة، وأشياء من هذا كثيرة تبين ما هم عليه من الاهتمام بألفاظ الحديث النبوي. فإذا قالوا فكيف بالرواية بالمعنى؟ فالجواب أن هذا أيضا واقع في الأشعار، فكم من بيت شعري تجده بروايات، ويقولون الرواية كذا ويروى كذا ويروى كذا، وهو في الديوان برواية كذا. فإذا كانوا قد قبلوا الرواية بالمعنى وتخلوا تعدد الروايات في أشعار لا يعرف مستندها ولا سندها المتصل إلى قائلها، إلا أنها أشعار نسبت إلى العرب، فكيف لا يقبلون ما هو منسوب إلى سيد العرب والعجم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ لأنه إذا قيل رواية بالمعنى هنا نقول لهم وهناك رواية بالمعنى، فإذا قيل هناك قد يغيرون وهم أهل اللغة نقول هناك غيروا، إن غيروا فيكونون من أهل اللغة. فالحاصل هو جواز الاستشهاد بماذا؟ بالحديث النبوي، وهذا مذهب ابن مالك رحمة الله تعالى عليه، ومذهب ابن هشام، لكن ابن مالك أشهر. ومنع منه ابن أبو حيان الأندلسي، وهو مردود، قوله مردود، وهكذا بعض النحاة المتأخرين. نكمل هذا. قال: وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وابن مترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحيحة وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك، والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وابن الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رووا الحديث أو نحو ذلك أو شبهه أو قريبا منه، وقد يقول بعضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن هذا هو درس اليوم، ونبدأ في الدرس القادم من قوله فرع آخر، وهل يختصر وهل يجوز اختصار الحديث. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.